ما حصل من الشقاق والنيل وما أشبه ذلك، رحيما حيث رحمة واسعة. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وهذا خبر عن أمر فطري يستلزم رفع الجناح، لأن القاعدة الشرعية أن ما لم يستطع عبد العوض ما لا يستطاع لا يلزم به العدل. طيب، ومنها علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه. ومنها من الفوائد أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع، العدل فيما يستطيع، لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيها، ومفهومه أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل. وقد سبق ما يعدل به بين النساء، وأنه يجب العدل بينهما في كل شيء، بين النساء في كل شيء، في كل شيء نقدر عليه. أما المحبة وما ينشأ عنها فهذا أمر صعب، هذا أمر صعب فلا يكلفه الإنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليه لقوله ولو حرصتم، فكأنه قال لا تكلفوا أنفسكم بشيء لا تستطيعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الميل الكلي بالنسبة للعدل بين الزوجات لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفر منه أو التغيير فيما يرغب فيه، لأن هذا من أسلوب الحكمة لقوله غدوها كالمعلقة. ومن فوائد هذه الآية الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العدل، لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض فإن هذا يوجب العطف عليها والرأفة بها ورحمتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلح والتقوى سبب للنصر لقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وهو كذلك وهو كذلك أن وجهه ظاهر، لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات، ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم، فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب، ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة، لأن بالمغفرة إيش يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب. كيف ذلك؟ المغفرة مغفرة الذنوب وإزالة آثارها، الرحمة حصول المطلوب والمحبوب، ولهذا سمى الله الجنة سماها رحمة فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهل المغفرة صفة حقيقية أو عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة؟ الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة. وكذلك يقال بالرحمة، هل هي صفة حقيقية يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح؟ الجواب الأول، هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم. وأما من قال إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالا مبينا، وحجته عقلية وهمية حقيقة، ما هي عقلية، لأن يقول المغفرة تقتضي فعلا، والفعل من صفة أو من صفات المحدثين، لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث، وبزعمه أن الرحمة لا تليق بالله لأن فيها رقة وانفعال بالمفهوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص، وأنه يشبه تماما قياس إبليس حين خاطب الله عز وجل وأمره بالسجود، قال أنا خير منه وخلقت من نار وخلقته من طين، يعني فأنا خير منه كيف أسجد وهو دوني. فمن حكم العقل في مقابلة النص فإنه يشبه إبليس تماما، وفعله من وحي إبليس. نحن نقول الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرفق بالمحروم إنما هي رقة، إنما هي رحمة من؟ رحمة العبد. أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نقيدها. وأما قوله إن العقل لا يدل عليها فنقول هذا خطأ، العقل يدل عليها، فما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعم كلها من آثار، من آثار الرحمة. لولا رحمة ما لولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء. والعجيب أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلا عن العامة، وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك. لو سألت أي عام المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض وش يدل عليه؟ يجهل رحمة الله. نعم، لكن الإرادة يقول إن تخصيص المخلوقات بما تختص به جميع الإرادة، يعني كون الإنسان إنسانا وكون البعير بعيرا والشمس شمسا وما أشبه ذلك يدل على الإرادة، وإلا لما حصل تمييز بين الخلائق، لولا الإرادة ما حصل تمييز بين الخلائق. يقال هذه نقول هذه دلالة موافقكم عليها، لكن هي دلالة خفية أخفى من دلالة الرحمة على من دلالة النعم على الرحمة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا الضمير يعود على من؟ على الزوجين، على زوجة التي خافت من بعدها نشوزا وإعراضا، وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها إلا لكراهته لها، ولن يجعلها كالمعلقة إلا لكراهته لها، وحينئذ يحصل التفرق. إذا تفرق فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى من سعة الله، يغني الله كلا لسعته. لماذا؟ قال بعضهم يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها، ويغني الزوج يغني الزوجة بزوجة صالح يسعد بها، ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به. يعني أن الزوج يجد امرأة والزوجة تجد زوجا. وقال بعضهم يغني الله كل نساء سواء بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان، وأن يكون الأمر كأن لم يكن. ولكن هذا القول ضعيف، لأن السلوان وعدم ذكر أحدهما الآخر ليس إغناء. الإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان، وهذا لا يكون إلا بإيش؟ إلا بزوج، بزوج للزوجة وزوجة للزوج. وهذا وعد من الله عز وجل، وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به، أو لرجل زوجة يسعد بها، وهو وعد حق وصدق، لأن الواعد به منه الله الذي لا يخلف الميعاد، على كل شيء قدير. لكن أحيانا يتخلف هذا لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه، فيحصل الموعد، فيحصل هذا المانع ولا يتحقق الموضوع. وكان الله واسعا حكيما، كان الله واسعا حكيما، واسعا أي ذو سعة عظيمة في جميع الصفات، واسع في علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، واسع في قدرته، إن الله على كل شيء قدير، واسع في حكمته، ولهذا قرن حكمته، واسع في سمعه وبصره، في كل صفاته عز وجل، وواسع في إحاطته، محيط بكل شيء، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع حكيم. المهم أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما يكون، حكيما أو ذو حكمة وحكم، ذو حكمة وحكم، فهو الذي له الحكم الكون والشرعي، وهو الذي له الحكمة الصورية أو الغائية. أفهمتم هذا؟ لكن الأخوان الجدد لا يفهمون هذا. أولا الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، حكم الله عز وجل كوني وشرع، فما قضاه في خلقه فهو كون، وما شرعه لخلقه فهو شرع، هذا الظاهر. الحكم الكوني ما قضاه الله في خلقه، والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل. حرمت عليكم الميتة، هذا حكم شرع كذا. طيب، خلق السماوات والأرض حكم كون، أما المثال لنفس الحكم بهذه المادة فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة، قال ذلك حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرعي، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما وهذا حكم يا هداية الله، هذا شرع. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، وقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كون. طيب، أليس الله بيحكم الحاكمين؟ كوني شرعي، نعم، بارك الله. طيب، هذا الحكمة، هذه الحكمة قد تكون الشيء حكمة في صورته التي خلقه الله عليها، وقد تكون حكمة في غاية منه، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة لبيان الغاية الحميدة، لبيان الغاية الحميدة في خلق الإنس والجن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه حكمة سورية، بمعنى مو سورية لما ليس لها معنى، سورية يعني كون على هذه الصورة المعينة، هذه حكمة الله عز وجل. ارتفاع الشمس بهذا المقدار، ارتفاع القمر بهذا المقدار، تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه، كله من الحكم الصورية، يعني أنه كان على هذه الصورة هو الحكمة، ولو اختلف لفات الحكمة. فعلى هذا نقول الصور هنا أربع: حكمة في الشرع، حكمة في القدر، حكمة في الصورة، حكمة في الغاية. إذا آمنت بهذا يا أخي، إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا الحكمة. هذه الحروب التي وقعت والتي وقعت الآن تقع الآن كلها الحكمة. وإذا آمنا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج، ويحصل الفرج بإذن الله. لا نقول والله ليس نتقدر هذا أو نتسخر أو نقول ما لا ليس بحكمة، لا، يجب أن نؤمن بأن ذلك الحكمة، لأنه قدر الله، وقدر الله لا شك أنه بحكمة. كذلك في الشرع، إذا أمر الله بشيء أو نهى عن شيء حتى وإن كنا لا نعلم حكمته، يجب أن نعلم أن له إيش؟ أن له حكمة، لأن هذا من مقتضى اسم الحكيم. خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على ما شاء من عباده، وخلق الله الشر والأمراض والفقر وغيره. هل هذا حكمة؟ حكمة لا شك، لأن نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فنرضى ونسلم. والحقيقة أن عدم رضا بالقدر يعني الطعن في حكمة الله. فائدة علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق وأن ما قدره فهو حق، وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق. وشو ذلك؟ أن الله وعد على التفرق خيرا، فقال وإن يتفرق يغني الله كل نساء. وهذا هو الحق، أننا إذا لم نجد سبيلا إلى الإصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فإن السبيل الوحيد هو التفريق، ليسعد كل منهما في حياته. طيب، ولنا دليل على هذا من السنة. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة يعني مقامه رفيع. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب، أو قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمراد الكفر كفر العشير، يعني بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له، تكره كرها عظيما. فقال لها: أتردين علي الحديقة؟ وش الحديقة؟ ما هو أمهرها حديقة بستان، نعم، لكن الله أعلم أن البستان رخيصة في ذلك الوقت، حتى لا تحتج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين. قال: أتردين علي حديقته؟ قال: اسمعنا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقبلها وطلقها. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا قالت المرأة: أنا لا أستطيع البقاء مع الزوج إطلاقا، وإن أبقيت معه أحرقت نفسي، قال إن القاضي يلزم الزوج بالطلاق إذا ردت عليه مهرا. وهذا القول ليس بعيد من الصواب، ليس بعيد من الصواب. والله تعالى أشار في هذه الآية إلى أن التفرق إيش؟ أولى وأحسن، لأن الله وعد به خيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده، أن المرأة والرجل إذا انكسرا بالفراق بينهما جبرهم الله عز وجل. لماذا؟ في الإغناء يغني كل من ساعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سد باب اليأس على الزوجين المتفرقين ونعم سد باب اليأس من رحمة الله، حيث قال من ساعته ولم يقل يغني كلا فقط، قال من ساعته، إشارة إلى أن فضل الله واسع وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله يبدلك بخير منها أو أن الله يبدلها بخير من زوجها، فلا تسب لأن الله سيغنيك من أي شيء من ساعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم، نعم حكيما، واسع وحكيم، لقوله واسع وكان الله واسعا حكيما، وهذه الحكمة. ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بالغناء منها مبنية على حكمة، مبنية على حكمة، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لو تخلف هذا الموضوع فإنه لن يتخلف إلا بحكمة. وأحيانا يمنع الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يحب لمصلحة عظيمة، أحيانا يكره بما يملا قلبه غما وهما دائما، لكن لحكمة عظيمة. ما هي؟ أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوب كله يكفر الله به عنه، يكفر الله به عنه. ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له، لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل، يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب قال له أحد الصحابة ونسيت منه يا رسول الله ولكن إذا ابتليت بحمى يعني لا تمنعني الصلاة مع جماعة ولا الخير فهل يكفر الله بي عني؟ قال نعم. فسأل الله عز وجل أن يبتله بحمى لكنها لا تمنعه من صلاة ولا صيام يعني ولا خير لأجل أن تكفر عنه. ولكن هذا من الاجتهاد، والأولى أن تسأل الله العافية فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك. لكن على كل حال إنه إذا تخلف الموعود في قوله تعالى يغني الله كل من ساعته فإن نعلم أنه تخلف إيش لحكمة عظيمة قد يجد الإنسان ثمراتها في المستقبل إما بالدنيا وإما في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل، ويتفرع على هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجية وهي الرضا بإيش؟ بقضاء الله وشرع الله، ترضى لأن استلم من هذا عن حكمة حتى وإن كان فيه فوات مالك أو ولدك فاعلم أنه لحكمة، وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبة، كل مصيبة تسهل عليك إذا علمت أن ما أصابك من الله وأن الله تعالى ذو حكمة عظيمة فيما يقدر. نعم. ويبقى إلى يوم البعثون أنسى ما أذيع. لهذا أنا أقول حذروا أقاربكم ولويكم من أن يكون الخط واسط، اجعلوا بواسطة مثلا العمارة، نعم العمارة، وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء، نعم دوار المجلس المكتبة المكتبة الحيز الوطنية
جامعة دوار المجلس
إيش
دوار المجلس عمارة الجامعة
أي أو دوار مصر عمارة الجامعة حتى أجل لا طيب وإيش أي أنا هذا أي هذا الجبل أبدا قلنا مكرفان يقول إن كان شيء فالمحرق هو اللي نتاخر نعم. طيب ما تقول يا أخوان؟ هل في قول تتذروها هل هي فاء السببية والفعل بعدها منصوب أو فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ رهيب. أيها طيب الأقرب الأول قولان. نعم. ها ترجع أين هو الظاهر؟ الظاهر أن الأقرب أنها منصوبة يا بداية الله. ولا تذروها فبسبب تركتكم إياها. نعم نعم. وثلاثمين كل الميل فبسبب ميلك لكل الميل تذروها كالمعلقة، يعني مبنية على ما سبق. نعم. ايش
فصلنا في قوله تعالى الابناء بإبدال الزوج أو السنوات؟
نعم.
أنا أكون في هذا القضية الوحيد أن يكون أبناء حيث أن الله جل وعلا لم يقيده ولم يحدده. أنا لم يكن مثلا بخير ترتاح إليه مثل من كلا الزوجين قد يكون بإبدال أو
لكن الإغناء بدل مفقود الغالب أن يكون فيما يناسب هذا الغالب. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم في السارع، هل في حديث حديث بن قيس من شماس أمر الله صلى الله عليه وسلم له بأن يفهم الحديث وأن يصلحها، يعني أمر إلزام أو هو مثل شفاعة لزوجة مغيث الجارية؟
لا، بريرة مغيث قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاعة؟ الشيب عليه لا حاجة بيته، لا حاجة بيته. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام، علم أنه لن تصلح الحال بينهم، فأمره أمر إلزام.
أمر
الإنسان
يكون
بسرعة هنا نعم نكون نعم.
شيخ إذا كان الزوج بني مرسل
نعم
ولهذا على هذا السبب يكفي تفرق، فهل تدخل
المرأة بعد هذا؟ هو الآن أولا نقول إذا كان دميم السلطة فإذا كان لا تستطيع النظر إليه، لا تستطيع إطلاق النظر إليه ولا تستطيع فسنعم. كما أن الخلق أيضا عيب عظيم، ولهذا قال لا عيب عليه في خلق ولا دين، وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عالت زوجها في خلق ودين هل هذا سؤال الطلاق؟ نعم.
لكن
ما يعني لو أن هذا يقع كثيرا، يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبدا، نقول يا فصل نأتي القاضي، يا قصدي يا فصل الأب نأتي القاضي. نعم. إيش؟ لا، لأن الله تعالى أمر بالعدل، لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشرهن بالمعروف، والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قصد. نعم. إن كان مذكر مذكور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند عند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى ولن تستطيع أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتم وبينا فوائدها. فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول السورة؟ لا تناقض. كيف الجمع؟ لا حرج عليه في الجمع بين المرأتين. طيب توافقون على ذلك؟ قوله وإن تصلحوا وتتقوا وفي الآية التي قبلها وإن تحسنوا وتتقوا. والمقام مقام السام سمع. وفي قوله تعالى وأن يتفرق عيون الله كل من ساعة ما يشيء إلى يا خالق يعني فيه الإشارة إلى أنه إذا لم يمكن الاتفاق فإيش فالتفرق أولى. نعم. لماذا اختى يعني لماذا قيل او قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده؟ فؤاد كيف؟ لانه من اشفاق ستكون عيشتهما نكد غير فقال يغني الله كلا من ساعته. ثم نبدأ درس الليلة الجديد ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إلى آخر ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه تقدم لنا مرارا أمثالها وفيها أن تقديم الخبر لله ما في السماوات في الحصر وأنه خاص بالله عز وجل وملك السماوات والأرض يشمل ما فيه من الأعيان والمنافع وغير ذلك كله ملك لله لا يشاركه فيه أحد ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من هذه من السماوات والأرض إلا بإذن الله عز وجل الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي إيش التقوى فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. وصينا الوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد يعني ليس مجرد أن أقول يا فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصية بل إذا قيل وصى فمعناه أنه عهد إليه بالشيء مع التأكيد. الذين أوتوا الكتاب من قبل أوتوا الكتاب من قبلنا من هم؟ قيل اليهود والنصارى ولكن الصحيح أنها أعم وأن كل من أنزل الله إليه كتابا فقد وصاه بالتقوى ومن المعلوم أن كل رسول معه كتاب كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فأوث الكتاب هنا لا تختص باليهود والنصارى بل كل من آتاه الله الكتاب وصلهم الله تعالى بماذا؟ بالتقوى أن اتقوا الله. أن هنا يسميها النحويون تفسيرية، وعلامتها أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروف. إذا أتت أن بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعربها على أنها تفسيرية. وإن شئت فقول ما حل محلها أي فهي تفسيرية. هنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي اتقوا الله، فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما وصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هنا لو قال قائل قال وإياكم، أليس من الممكن أن يقال ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير؟ قلنا بلى، لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدموا، كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن اتصال الضمير، مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم. كان لقائل من يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول، لأنه لا فصل مع إمكان الوصف كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعدى أن يجيء المنفصل. فنقول نعم هو بالإمكان أن يكون هكذا لكن يفوت الغاية. فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل منه ولكنهم أسبق منا زمنا. وفي يخرجون الرسول وإياكم تقييم الرتبة، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم الرسول. طيب يقول الذين قبلكم إياكم أن اتقوا الله، هذا ما أصابه الله عز وجل الأولين والآخرين. وتقوى الله مرت علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أحيانا تضاف إلى الله كما هو، وأحيانا تضاف إلى المخلوقات، مثل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا تضاف إلى الزمن، مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليست التقوى المضافة إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله، لأن التقوى المضافة إلى الله تقوى مع عبادة، تقوى مع عبادة وتذلل لله عز وجل. أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه الله فهذا مثل اتقائنا للاستباع والذئاب وما أشبه ذلك، أي أننا نخاف منها خوفا طبيعيا، لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة. وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر، ليس هذا تقوى عبادة. فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة، والتقوى المضاف إلى الله تقوى عبادة، بمعنى إنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيما له. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ولن تضر الله، إذا كفر كل الخلق فإنهم لن يضر الله عز وجل لأنه غني عنه. وفي الحديث القدسي أن النبي حديث جبر المشهور أن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وأي شيء ينقص الله؟ الطاعة تنفع من؟ صاحبها، والسيئة تضر صاحبها. أما الرب عز وجل فإنه لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة، ولهذا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عنهم أجمعين. وكان الله غنيا حميدا، مر علينا أيضا مرارا وتكرارا أن كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها، يعني اتصاف اسمها بالصفة المضافة إليه. كان الله غنيا حميدا ولم يزل غنيا حميدا. والغني ومن عنده غنى يستغني به عن غيره. والحميد بمعنى المحمود، فهو غني يحمد على غناه. وهل كل غني يحمد على غناه؟ لا. الغني البخيل كالفقير تماما بل أرجى من البخيل، لأن الغني البخيل الغني البخيل أسوأ حالا من البخيل، لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم. لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بغناه هذا هو المحمود. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات، ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك. حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد او بمعنى محمود؟ نعم بمعناهما جميعا، بمعناهما جميعا. فان قال الانسان اليس هذا من استعمال المشترك في معنيين؟ كنا واي ضرر في استعمال المشترك في معنيين اذا كان لا منافاة بينهما؟ المشترك معناه ايش؟ اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقه، مثل عين، كلمه عين تطلق على الذهب، أنا الدان وأم نعسان وأم ينبغي لنا، فتن مثل نصر السيف ميزة مضاربه. فالعين الذهب يسمى عين، الماء الجاري يسمى عينا حقيقة، العين الباصرة تسمى عين حقيقة. هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة؟ نقول لا، إذا لم يمكن أن يجتمع، أما إذا أمكن فنحملها. هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، شريف بمعنى مجهول، سميع بمعنى سامع. طيب هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟ الجواب نعم. فإذا اعترض علينا معترض وقال هذا من باب استعمال المشترك في معنيه، قلنا وأي ضرر بذلك إذا كان معنيان لا يتنافيان؟ إذن هو حميد أي محمود، محمود على صفاته الكاملة، محمود على إنعامه، على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان. هو أيضا حامد لمن يستحق الحمد من عباده. ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء مثل الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك. في هذه الآية فوائد، من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والأرض. كيف؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض. من فوائده أيضا اختصاص الملك العام بالله، سواء كان عاما لشموله في الأعيان أو لشموله في الأفعال، لشموله في الأعيان يعني كل الموجودات ملك لله، شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء. طيب هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين؟ لا، لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات ولا في الأفعال والتصرفات، لأن ملكي أنا محصور لا تملكه أنت، وملكك أنت محصور لا أملكه أنت، ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء؟ لا، ملك محدود. كذا عقيل ايش قلنا؟ ملك محدود. طيب من فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، أهمية تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أوصى بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن قال قائل التقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، قلنا نعم، فما الجواب عن قوله وتعاونوا على البر والتقوى؟ والبر كل ما أمر الله به هو بر. فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيره. فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفرد. فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيره. فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفرد يشمل التقوى، وإذا اجتمع صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وهنا جملة معترضة يقول فوائد أهمية التقوى لأن الله أوصى بها الأولين والآخرين. ومن أهمية ومن فوائد هذه الآية أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئا، لقوله فجيب وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد، فيستفاد منهما إثبات صفتين من صفات الله وهو الغنى والحمد، ويستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانضمام، لأن الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال، واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى. ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تكرار لكنه تكرار مهم. الأول بيان غناه عز وجل عن خلقه وكان الله غنيا حميدا، والثاني بيان مراقبته لخلقه. فالجملة في الآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة، والأولى تتضمن الأمر للمرافقة. قالوا لله ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو المراقب المتصرف، ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفا بما وكل فيه مراقبا له. ففي هذه الآية من عموم الكلام في الأولى، وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عز وجل لعباده لقوله وكفى بالله وكيلا. فإن قال قائل الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل، فكيف نقول إن الله وكيل؟ قلنا الوكيل الذي هو عادة أدنى رتبة من الموكل هو الذي يتصرف للغير بأمر غيره، ولا لا؟ وكيلك أدنى منك مرتبة لأنه يتصرف لك لإيش؟ لأمرك، فهو دونك. أما الوكيل بمعنى المراقب فإن مرتبته تكون أعلى من المراقب، لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع العباد ويحصي عليهم أعمالهم. ففي الآية أيضا كمال مراقبة الله عز وجل، وأنها فيها الكفاية عن كل مراقب. ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهب، الجملة لا تخفى علينا جميعا أنها جملة شرطية، والفعل الشرطي وجوابه كلاهما فعل مضارع، ولهذا جاء مفهومين: إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يذهبكم بمعنى يعجمكم حتى لا تكونوا في الوجود، وقول أيها الناس هذه منادى، صدر الله ذلك هذه الجملة بالنداء للتنبيه. والناس ما يشمل الكافر والمؤمن، ويأتي بآخرين بآخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره. وهذا كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله. وهذا تهديد من الله عز وجل أن يخالف أوامره أحد. وكان الله على ذلك قديرا. فالله على ذلك أي على إذهابكم والإتيان بآخرين قدير. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا عسر. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عسر. والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف بلا ضعف. الدليل على هذا أن القدرة ضدها العسر والقوة ضدها الضعف لقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولم يقل عليما قويا لأن الذي يقابل العجز هو القدرة. إن يشأ منكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله طيب يأتي بآخرين. إذا عرفنا أن نعرف آخرين فكيف نعرفها يا أحلى؟ لأنها هل حدث من هذا شيء من هذه الكلمة بآخرين؟ هنا ما في شيء هذا الشيء الزم وش التقدير لقوم آخرين. إذن الذي حدث هنا الموصوف أو الوصف الموصوف اسمع يا أخي. طيب ما نعرف عن قصد ما نعلم القصود إلا رب العباد. طيب هذا عليه قول ابن مالك رحمه الله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. المنعوت يحذف كثيرا أن يعمل سابقات مثل هذه وغيرها والنعت قليل. نعم يقول بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وعلى غيره وعلى غيره أيضا. والتقييم هنا لا يدل على الحصر ولكنه يدل على ما يعني ولكن تقييمه لتأكيد قدرته عليه وهو محل الخصومة بين المنكرين للقدرة وبين المثبتين للقدرة. فلذلك قدم المعمول للأهمية ومر علينا قريبا مثله. طيب إذن في الآية فوائد منها إثبات المشيئة لله تؤخذ إن يشأ يمكن. وهل المشيئة ثابتة لله هل هي مشيئة مطلقة مجردة عن الحكمة أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني كل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة. الدليل قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل أنه قادر على أن يذهب الناس جميعا ويأتي بآخرين. وتعلمون أن نوح عليه الصلاة والسلام أن نوح هو الأب الثاني للبشرية لأن الله تعالى أهلك قوما إلا من كان معه. وقد قال المؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح، وأن أولاد نوح سام وحام ويافث، هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض. فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان خاتم الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله على كل شيء، كل شيء، فالله تعالى قادر عليه. طيب، هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء، على إيجاب المعدوم لأنه شيء؟ كل شيء فالله قادر عليه. هل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر؟ نعم قادر. قادر على أن يأتي الفصل من العباد؟ قادر. قادر على أن يتكلم؟ هو قادر. كل شيء فالله قادر عليه. قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة. وأشكل هذا على بعض الناس وقال إن الله على كل شيء قدير، وأجاب عنه الشيخ الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء، لأنه لن يوجد ولا يوجد، ليس بشيء، حتى يقال إنه خرج من عموم الآية. وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول إن هذا خطأ. ولهذا قال السفاريني في عقيدته: بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. طيب العلم، علم الله يتعلق بالمستحيل أو لا؟ أين يتعلق بالمستحيل؟ قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهذا مستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله، ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهذا شيء مستحيل. فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا: هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق مثل نفسه. ليش؟ لأنه جل وعلا لا مثل له كما أخبر عن نفسه، وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن يكون كذلك، لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلق ولا يتغير. طيب، يعبر بعض الناس إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، فهل هذا التعبير صحيح؟ نعم، غير صحيح، لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله، وما لم يشاء هو قادر عليه. ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر. فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، إن الله على ما يشاء قدير، وثانيا أنها توهم معنى فاسد. وأكثر بعض العلماء على هذا قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد، وقالوا إن العبد يفعل باختياره ولا تعلق لمشيئة الله به، فيكون عز وجل غير قادر على فعل العباد بناء على ذلك لأنه لا يشاء. وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في القرآن والسنة، وإن الله على كل شيء قدير. وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيل أو غير مستحيل، فليقول إن الله على كل شيء قدير ويسكت. لكن أنا بينا لكم لأن الذين أمامنا كلهم من نعم من طلبة العلم إن شاء الله وسيفهمون، لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام، قد لا نقول من القطع متعلقة بالممكن، لأن غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء، لأنه لا يفهم، لا يفهم أبدا. ويذكر أن الشيطان هذا الشياطين الذي يجعل له كرسيا على البحر ويبث جنوده وسراياه في أذهان الخلق، قالت له ذريته: لما تغتم لما تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد؟ قال: لأن العالم يرشد الناس ويهديهم ويذلهم، ولا أتمكن من الأولاد، لكن العابد يستطيع أن يعني تنقل عليه الأمور. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا أختبرهم لكم. فأرسل من جنوده من يقول للعابد: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ في جوف بيضة، البيضة مفهومة، والسماوات والأرض كذلك. فكر العابد، عابد يعبد الله ليلا ونهارا، فكر، قال: ما يستطيع، ما يستطيع. رجع المندوب قال انه يقول: لا استطيع. فشوف الان كفر الرجل، كفر وهو ما يدري. فارسله الى العالم وقال له: هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماء والارض بيضه؟ قال: نعم استطيع، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لو قال للسماء تكون في جوف البيضة كانت، إما أن تكبر البيضة ولا تصغر السماء والأرض. نعم. فأصل رجع إلى شيطانه وقال له الكلام، قال: انظر، هل تخلص؟ وذاك المسكين كفر. هذه تلك قصة مرت عليه في بعض الكتب قديما، لكني أقول إن الله على كل شيء قدير. العام يقول له إن الله على كل شيء قدير، ولا تقول القدة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالجائز أو الواجب أصلا، وهذا هو الأول. طيب، ما جاوز الاستفتاء؟ طيب، يعد من فوائدها يعني يعبر وشلون يعبر من الآية؟ لا بأس أن يترجمها بالمعنى، لا بأس. وصلاه بتقوى الله، تغير منك، لأن بتقوى الله الآن حدث أنت الآن حولت إلى مصدر ما فيها أنت، وأتيت بالباء أيضا، لأن دخول الباء على أن يحوله إلى مصدر هنا، لكن الآية ما فيها أن، لا ما فيها قسم، ما فيها الباء، ما فيها الباء، لا ما فيها الباء، ما يصح. لا بد تعرفها أنها أنها تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك. نعم. نعم. أي نعم. هذه ما فيها إشكال. يقول: كيف نجيب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ فيقال: المشيئة هنا معلقة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه. فالمشيئة هنا شرط في الجمع وليس شرط في القدرة. نعم. نعم. هذه مناسبة لفظية. ونحن ذكرنا أن 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 أنه قدم لا للحصر. إن الله تعالى قال على 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 هذا وغيره. لا هذا مناسبة لفظية. صحيح أن المناسبة لفظية تأتي، لكن ذكرنا لكم مناسبة معنوية وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي أنكر أو الذي يكون بصدد الإنكار. هذا غلط، هذا غلط كبير. كيف جنتان وهو يقول فيهما؟ هذا مثنى ولا واحد؟ طيب هذا غلط. نعم بعد الباب الإعلام بعد الإعلام عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق قد أخذنا فوائد. ما شرحناها؟ قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمة نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائد ما قبلها. قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس. طيب انسى آخر شيء. نعم إثبات القدرة على كل شيء بإذهاب الناس والإلزام بآخرين بعد من بعد تدخل أخذتها. طيب قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الإعراب: من كان يريد ثواب الدنيا، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها كان، وجواب الشرط قوله: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا هو الضابط. وقد كسرها ما يشمله هذا الضابط بسبع جمل مذكورة في قوله اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. وقول عند الله ثواب الدنيا والآخرة جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التأخير يقتضي الحصر، وكان الله سميعا بصيرا واضح إعراب. يقول الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا أي جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير، لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة. ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها كما جاء ذلك في آية أخرى، نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع، يعني فكأنه لم ينل شيئا. وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإن الدنيا والآخرة تفوت. ثم هل ينال ما أراد من الدنيا؟ الجواب لا، لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم من أراد الآخرة هل تفوته الدنيا؟ لا، ولهذا قال عز وجل ومن كان يريد حرف الآخرة يؤتي منها. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن أراد الآخرة لم تفوته الدنيا، ومن أراد الدنيا قد تفوت الدنيا والآخرة، وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى إلا منها لا كل ما يريد. هذا هو الحاصل في الإرادات. ومن أراد الدنيا والآخرة معا فهل نقول إنه بين درجتين، أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة؟ نقول هنا أيما أغلب في من أراد الدنيا والآخرة؟ إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا والآخرة، وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الآخرة. نعم، بقدر ما نوى من الآخرة. فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له الثواب كله، أو بعضها يحصل له أقل. وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذا، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحيانا يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم، وأحيانا لا يحصل لهم ويكون أشد فقرا من المسلمين. وقوله عز وجل ومن كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني وقد فاته ما يريد، لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه، ثم لو أتي فإنه لن يدوم بل سيموت أو يفقد ما أوتي. وكان الله سميعا بصيرا، يعني أنه ثبت ثبوتا أزليا وأبديا. هذا الاسم، بل هذان اسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفة وهي السمع والبصر، وقد مضى علينا أن السمع المضاف إلى الله تعالى انقسم إلى قسمين، وتفرع من هذين القسمين أقسام كثيرة، وأظن أننا لا نطيل بإعادة ما سبق. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا، ترتيب الثواب والجزاء على النية، لقوله من كان يريد، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماما، وأن لا ينوي في عمل الآخرة إلا الآخرة، أما ما عمل الدنيا فهو للدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، وذلك بإثبات الإرادة للعبد، والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة، وهذه الآية وغيرها ترد عليه. ومنها بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل، ولهذا قال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله النية لساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يعني لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سق الله أحد من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم، لكن يتمتعون بها لأنها ليست عند الله بشيء، سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤها، وهذا هو الواقع. فالدنيا إذا لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيها، حتى لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم. ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسى وحزنا وقلقا هم أصحاب الدنيا، ولا يغرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيره، قلوبهم والله تعالى والله أسوأ حالا من أفقر المسلمين. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير، عند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويتفرع على هذه القاعدة أن لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على من؟ إلا على رب عز وجل، لأنه الذي بيده الأمور. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن فوائد هذه الآية إثبات الآخرة، ولم نقل إثبات الدنيا. لماذا؟ لأنه ما أحسن، لو كنا إثبات الدنيا ثواب الدنيا لكان هذا من باب اللغو، السماء فوقنا والأرض تحتنا وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. جزاه الله خير على هذه الفائدة العظيمة. نعم، أقول هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة، وأنها آتية لا بد منها، وأنها هي الغاية لكل حي. ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون، فالمسافر تماما، بل أعجل من المسافر، ولأن المسافر يسير ويمكث، ينزل ينام يستريح يريح الإبل، لكن الحي في الدنيا لا يستريح، وسائر ليلا ونهارا قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا في كل حال. فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان إيش مقرا ووطنا، بل يعرف أنها ليست دار مقر، صفوها كدر وراحتها عناء. لهذا نقول إن الآخرة هي أهم. ومن فوائد هذه الكلمة ذات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما يترتب عليهما من وصف وهو الأخر. طيب وإثبات ما يترتب عليهما من أثر، وهو أنه يسمع ويبصر، يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر، ولا ذا بصر بدون أن يبصر، أو ذا سمع بدون أن يسمع. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين، ونحن إن شاء الله تعالى منهم. فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أن تفسير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي: ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا. ثم أعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب، لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرا، ويسلكون نهيه إن كان نهيا، ويتأدبون بخلقه إن كان خلقا، فكانوا أهلا لأن يوجه الخطاب إليهم. وكفى شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به: يا أيها الذين آمنوا. شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطابا: يا أيها الذين آمنوا. ويدل أيضا تخصيص بالمؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته تنقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قوامين فعالين، يعني هي صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة أي من ذوي القوامة. قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، كما قال الله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالقسط هو العدل والإقساط يا عقيم. الجور، الجور ولا الظلم؟ الجور. ما دليلك؟ الإقساط. طيب القسط من أهل العدل، أليس كذلك؟ وأما أقسط بمعنى أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. ولهذا جاءت الأولى، جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل: إن الله يحب المقسطين. وجاءت اسم الفاعل من الثانية على وزن فاعل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بالقسط شهداء حال من فاعل قوامين، ويحتمل أن تكون خبرا ثانيا لقوله كونوا، لكن كونها حالا أولى: شهداء لله. أي تشهدون بالقسط لله عز وجل، لا يحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك، شهداء لله فقط، كما في قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله ولو على أنفسكم. الشهادة على النفس ممكن؟ إيه نعم، اشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليك. والشهادة على النفس هي الإقرار، الإقرار يعني أقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذه الشهادة على النفس هي الإقرار. أو الوالدين يعني الأم والأب، حتى على الأم والأب اشهد، لكن تزعل الأم. نعم، ولو زعلت، لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. طيب، أو الوالدين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوال والخالات، والقرابة الذين ليسوا بأقربين من باب أولى، لكن الله نص على ذلك لأن النفس قد تميل فيهم فلا تشهد بالعدل. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود له أو عليه، فقال إذ يكن من المشهود عليه أو المشهود له إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لأن من الناس من يشهد للغني بغناه أو للفقير لفقر، أو يشهد على الغني لغناه أو على الفقير لسبب من الأسباب. فالله أمر بأن نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الإنسان غنيا أو فقيرا، لأن أمرهما إلى خالقهما عز وجل، ولهذا قال فالله أولى بهم. لا همك، لا تقول أشهد الفقير، لأنه فقير محتاج وصاحب عائلة، يقول ولاية الله لهم خير من شهادته. ثم قال فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى، لا تتبعوا الهوى أي هوى النفس، وهو ميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع، هذا هو الهوى المذموم، أن يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع. يقول لا تتبعوا الهوى، وقول أن تعدلوا، قل إن تعدلوا. نعم، لا لأن أن تعدل، لا، هل معنى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا؟ نعم، طيب، هو ليس أحد يعني يريد أن يكره العدل، لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين والأقربين وبين أن الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى، قال أن تعدلوا يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى. وعلى هذا فيجوز أن نقول التقدير كراهة أن تعدلوا، يعني أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا. نعم، لا ماذا على ولا يحتمل على هذا التقدير، أي من أجل أن تعدلوا، والعدل هو الاستقامة، العدل هو الاستقامة، والمراد به في باب الأحكام الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا أي تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها فهذا الوعيد، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا؟ الجزاء، الجزاء، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ فوائد ولا أسئلة؟ طيب لا ينهى اللغة العربية هذا. كان فلان مضيافا يسأل كونه كريما يجيب الناس. نعم نعم عوض زين محجوب المفسرين ينقسمون إلى قسمين، مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يذكر الأثر، مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله.